الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله رحمه الله تعالى: ودم حيض كذلك. الخامس من النجاسات دم الحيض، فإن دم الحيض من النجاسات التي دل الدليل عليها، ومن أقوى وأصح ما دل عليه الدليل ما جاء في الصحيحين وأشار إليه المؤلف في شرحه رحمه الله من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ قال: تحده ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام على غسله يدل على نجاسته، وجاء في بعض الألفاظ ما يدل على تطهيره، أي أنه يغسل ويطهر. وقد أشار الشارح رحمه الله إلى بعض هذه الألفاظ، وإن كان بعضها فيه ضعف، إلا أنه بمجموع طرقه يدل على صحة هذا المعنى، صحة هذا المعنى. فمن ذلك ما جاء من حديث خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي به. الحديث وغيره مما أشار إليه المؤلف رحمه الله. وهذا الحديث أشار إلى أن في إسناده ابن لهيعة، إلا أنه أشار بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، ورواية العبادلة عن ابن لهيعة مستقيمة عند جماعة من أهل العلم. والنجس الخامس من أو السادس من النجاسات الذي ذكرها المؤلف رحمه الله قال: ولحم خنزير. واستدل بقول الله جل وعلا: فإنه رجس. وقال: إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فرجع ذلك إلى لحم الخنزير فهو آخر مذكور، أو لحم خنزير فإنه رجس. قال: فدل ذلك على نجاسته. وهذا الذي ذكره رحمه الله يرده ما سبق ذكره من أن ذكر الخبث والرجس، والرجس هو معنى الخبث وهو أعم من النجس، فليس كل رجس نجس وكل نجس رجس. فنفهم هذا: كل نجس فهو رجس، ولكن ليس كل رجس هو نجس، لأن الرجس هو الخبث، والخبث حسي ومعنوي، فليس كل نجس يقال له رجسا، ليس كل رجس يقال له نجسا، ولكن كل نجس يقال له رجسا. فالصحيح أنه لم يأتي دليل صحيح صريح يدل على نجاسة الخنزير أو لحم الخنزير خاصة. وإن كان الصواب هو القول بنجاسته، لماذا؟ لعموم ما سبق من التفصيل بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. فإن ما لا يؤكل لحمه كما قلنا ما يخرج منه هو نجس بما سبق من الأدلة المذكورة، والخنزير خبثه مغلظ ومشدد، ولهذا وصف بهذا الوصف بأنه رجس، واللحم مختلط بالدم. وهكذا كذلك حكم الدم، الصحيح أن دم ما لا يؤكل لحمه نجس، ودم ما يؤكل لحمه ليس بنجس إلا الإنسان، فإنه دل الدليل الخاص بأنه ليس بنجس. دم الإنسان دل الدليل الخاص أنه ليس بنجس، فلا زال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يصلون بدمائهم، كما جاء بذلك الآثار والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما وقع لذلكم الرجلين اللذين تناوبا في الحراسة، فرمي أحدهما حتى أدمى فتقاطر الدم على صاحبه وهو يصلي ولم يقطع صلاته حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بصنيعهما ولم ينكر عليه ذلكم الفعل، فدل ذلك على أنه ليس بنجس أولا وأنه لا يضر في الصلاة ثانيا. وجاء عن الحسن وصح أنه قال ما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم. وقال طاووس أو كان طاووس لا يرى في الدم وضوءا يغسل عنه الدم ثم حسبه، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وجاء عن الأعمش أنه سأل أبا جعفر الباكر عن الرعاة فقال لو سال من دم ما عدت منه الوضوء. وهكذا جاء عن جماعة ما يدل على ذلك. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بطعنته رضي الله عنه أرضاه. فإذا الصحيح أن لحم الخنزير إن كان مختلطا بدم وفرث فهو نجس، وإن كان لحما جافا فهو ليس بنجس، فهو ليس بنجس على ما سبق تفصيله. واقتصر المؤلف على هذه النجاسات الست، وقال رحمه الله وفيما عدا ذلك خلاف، يعني كأنه ليس نجاسات إلا هذه الستة، وليس كما قال رحمه الله بل توجد نجاسات أخرى. فمن هذه النجاسات المذي، ففي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أرسل من يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه كان رجلا مداء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ. ودل هذا الحديث على القول الصحيح من أقوال أهل العلم على نجاسة المذي. وهكذا كذلك الودي، فالودي هو ما يخرج مع البول أو بعد البول، والمذي هو الذي يخرج عند المداعبة وحصول الشهوة قبل خروج المني. فالمذي نجس ومن باب أولى الودي، وهو الذي يخرج مع البول ويخرج من مجرى البول. ويدل على ذلك أثر عبد الله بن عباس الذي رواه البيهقي بإسناد صحيح قال في ذلك اغسل ذكرك أو قال مداكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. ومن النجاسات كذلك الميتة، فالميتة من النجاسات إلا ميتة الإنسان والجراد والحوت. فأما ميتة الإنسان فلقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، أي الإنسان المسلم، حديث أبي هريرة في الصحيحين. وأما الحوت والجراد فلما جاء من حديث عبد الله بن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام بذلك إلا الحوت والجراد حلت لنا ميتتان ودمان، فاستثنى الحوت والجراد فقال أما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهكذا كذلك يستثنى من الميتة ميتة ما لا دم سائل له، ما لا دم سائل له فإنه يستثنى من الميتة. ومما يدل عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا وقع ذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليشربه. فهذا يدل على أن ميتة الذباب ليست بنجسة، ولو كانت نجسة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغمسها بالإناء، وهذا هو الصواب. ويستثنى من الميتة النجسة ما لا دم فيه مثل العظم والريش، فإن العظم والريش ليس مما فيه معنى الدم ومعنى النجس. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجلد أيما إهاب دبغ فقد طهر، فإذا كان الإهاب إذا دبغ يطهر فكيف بما لا يحتاج إلى دباغ كالريش والعظم، فإنه باقي على أصل الطهارة. وقد جاء على هذا آثار عن السلف، فعن حماد رحمه الله تعالى قال لا بأس بريش الميتة، رواه عبد الرزاق بإسناد ظاهره الصحة، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح مستدلا به وعلى قاعدته كل ما سكت عنه فهو حسن. وجاء عن الزهري رحمه الله تعالى في عظام الموتى نحو الفيل وغيره مما لا يؤكل قال أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون لا يرون به بأسا. وكان الزهري رحمه الله تعالى لا يرى في التجارة بالعاج بأسا. كذلك رواه عبد الرزاق بإسناد حسن وذكره مستدلا به الحافظ ابن حجر رحمه الله بالفتح. وهكذا روي عن إبراهيم النخعي رحمه الله نحو ذلك. ومما قد يذكر مفصلا أو يكتفى لما ذكر دوم الدم وبول وغائط ما لا يؤكل لحمه، فإن كان قد أدشق بما ذكر من الروث فيكفي، وإن كان احتيج إلى التفصيل فيذكر أنه النجس العاجر من النجاسات. ثم قال رحمه الله الأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه، يعني الأصل في الأشياء الطهارة لا نحكم عليها بغير ذلك إلا إذا دل الدليل. ولهذا تلاحظ أنه لا يثبت من النجاسات حكم النجاسة له إلا ما دل الدليل العام أو الخاص الظاهر أو بالإيماء ما يدل على نجاسته كما سمعت ورأيت. وبهذا قد نكون قد انتهينا من باب النجاسات وفصل النجاسات، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.